أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفروع الأخيرة في المسألة، ونحاول إتمامها إن شاء الله في هذه الجلسة. أحد الإخوان وجه سؤالا ما اكتفيت بالجواب عنه في الدردشة، فلذا ما كان في التسجيل، أنه فيما تقدم ذكرنا كدليل لإثبات حرمة العزل ما هو مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى وجوب الدية في العزل، والكبرى كل ما وجب فيه الدية فهو حرام. ووعدنا في المستقبل أنه في بحث الدية نتناول هذا الشيء. أما الصغرى صار واضحا، لا يوجد دليل يمكن أن يعتمد عليه لإثبات الحرمة. بقي الكلام في الكبرى، وهو أنه هل يوجد ملازمة بين ثبوت الدية في شيء وبين كونه محرما؟ يعني لو تنزلنا وقلنا الصغرى ثابتة، الدية واجبة في العزل، فهل نستطيع من خلال الملازمة بين وجوب الدية أن نثبت حرمة الفعل؟ الصحيح أنه لا ملازمة بين وجوب الدية في شيء وبين حرمة الفعل. توضيح ذلك بشكل مفصل، أن حرمة العزل على تقدير ثبوته حكم تكليفي، والدية مرتبطة بالحكم الوضعي، باعتبار أن الدية نوع من الضمان، وهنا لا يوجد ملازمة بين ما كان من شؤون التكليف وبين ما كان من شؤون الوضع. فما تعجب له صاحب الجواهر نقضا على المحقق من أنه كيف يفكك بين وجوب الدية وحرمة العزل في غير محله، لعدم الملازمة الدائمية بين ما كان من شؤون التكليف وما كان من شؤون الوضع. فمثلا ما يصدر عن الإنسان خطأ، فيه قررت الشريعة في بعض موارده الدية، الضمان وجبران الخسارة، مع أن هذا الفعل الذي صدر خطأ ليس بمحرم. إن قلت إن الملازمة بينهما ثابتة حتى في صورة الخطأ، فمثلا فعل القتل فيه دية وهو حرام، لكن هذه الحرمة لم تصل إلى حد الفعلية في صورة الخطأ لوجود ماذا؟ مانع، وهو الخطأ. والملازمة إن كانت إنما تكون في مرحلة الاقتضاء، ولا يلزم منها الفعلية. قد واحد هكذا يشكل أنه لا يمكن حينئذ أن نفكك بين ما هو من شؤون التكليف وما هو من شؤون الواضع بمثال الخطأ، لأن مثال الخطأ يوجد ماذا؟ مانع من عروض الحرمة على الفعل اللي هو الخطأ. فلذا لو ارتفع هذا المانع ماذا؟ تثبت الحر. قلت لا يخلو الأمر إما أن تكون هذه الملازمة من قبيل الملازمة بين العلة والمعلول، أو من قبيل التلازم. إن كانت من قبيل الملازمة بين العلة والمعلول ففي كل مورد تكون العلة فعلية لابد أن يكون المعلول فعليا، لأن العلة والمعلول متضايفان والمتضايفان متكافئان وجودا وعدما، قوة وفعلا وما شابه ذلك. فإذا كانت هذه الملازمة من قبيل العلة والمعلول فإذا ثبت حرمة، إذا ثبتت الدية بالفعل لابد أن تترتب ثبوت الحرمة بالفعل. وإذا كان لا، هذه في الواقع ليس ملازمة وإنما هو ماذا؟ تلازم. هذا التلازم من قبيل التلازم بين المعلولين، بين المعلولين لعلة ثالثة بينهما ماذا؟ تلازم. فهنا أيضا إذا وجد أحد المعلولين فالمعلول الآخر معناه أنه وجد المقتضي له، فحينئذ عدم فعليته لابد أن يرجع إما إلى عدم توفر الشرط، وإما إلى ماذا؟ إلى عدم إلى وجود المانع. لكن لكي ننسب عدم الفعلية إلى عدم وجود الشرط أو وجود المانع، لابد أن نكون قد فرغنا عن أصل الاقتضاء والتلازم، وهذا هو أول الكلام، لم يثبت بعد. الآن في باب الخطأ، المفروض الدية موجودة والفعل لا يتصف بالحرب. قد يكون عدم اتصافه بالحرمة لوجود المانع مع وجود المقتضي، وقد يكون لانتفاء المقتضي، فالتلازم بحاجة إلى إثبات. فانتساب عدم حرمة الفعل إلى مانعه بعد الفراغ عن ماذا؟ عن أن المقتضي للحرمة هو المقتضي للدية، والدية عبارة عن جبران للخسارة وليس من الضروري أن تكون عبارة عن عقوبة. الدية على أنواع، في دية عقوبة وفي دية جبران لخسارة. فمثلا وطئ المرأة في حالة قرئها تجب فيه الدية على قول، هذا نوع من العقوبة وليس جبرانا لخسارة، كفارة. وهناك ديات ترجع إلى جبران لخسارة. أنا لا نتكلم بيدي أطحت هذا الكوب وكسرته، فهنا أجبر هذه الخسارة والدية ليست من باب العقوبة. فإذا ما لم نثبت أن هذه الدية التي ثابتة هنا هي عقوبة، لا نستطيع أن نثبت أنه حرام. والعزل قد يكون الكفارة والدية فيه من باب جبران الحق الذي فوته الرجل على المرأة، فهو جبران لهذا الحق. فحينئذ لأجل ذلك مثلا نلاحظ أن مثل المحقق التزم باستحباب دفع الدية، وأنه حق من الحقوق المستحبة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبحث السابق.
حالة الخطأ ما في محل التكليف هنا في الدية، في بحثنا نقول أنه يحرم العزل اختيارا، طب هناك لم نصل نتيجة أنه يحرم القتل الخطأ، تقدم أنه مانع.
لا، نحن نريد أن نقول من إيجاب الدية نريد أن نثبت ماذا؟ حرمة الفعل، مش من حرمة الفعل نريد أن نثبت إيجاب الدية. ولأجل ذلك إذا كان التلازم ينبغي أن يكون التلازم من الطرفين، يعني إذا بنينا، مش قلنا أنه الآن هذه الملازمة إما ناشئة أن وجوب الدية علة لحرمة الفعل أو كلاهما معلول لعلة ثالثة ينبغي أن تكون من الطرفين، فنقول إذا ثبت وجوب الدية يثبت حرمة الفعل، وإذا ثبت حرمة الفعل يجب الدية لأن ملازمة من الطرفين. فإذا نحن نسلم هنا يا أخي بناء على القول بوجوب الدية، تريد أن تقول فإذا الفعل محرم. هذا أول الكلام، عليك أن تثبت بأن وجوب الدية هو علة للحرمة أو ملازم له، حتى تقول في صورة الخطأ لم يثبت الحرمة لوجود المانع، لعله لم يثبت الحرمة لعدم المقتضي، هو أول الكلام. الفرع ما قبل الأخير في المسألة ما يرتبط بالحكم الوضعي فيما لو عزلت المرأة. يوم أمس تكلمنا عن ماذا؟ عن عزل، عن حكم عزل المرأة، الحكم التكليفي لعزل المرأة، وقلنا يحرم. وربما يؤيد ذلك بعض الروايات المتقدمة أن ذلك إلى الرجل يضعه أينما شاء، كأنه حق له، فالمرأة تكون متصرفة في حقه. طبعا عمدة الدليل هي وجوب التمكين كما تقدم في الدرس السابق. أما من ناحية الحكم الوضعي فهل تضمن المرأة دية النطفة للزوج؟ أكثر المعلقين على العروة قبلوا ما ذكره صاحب العروة في الحكم التكليفي وهو الحرمة وفي الدية أيضا. وهذا أيضا مستظهر من كلام صاحب الجواهر، واستدلوا لذلك بأن المرأة كالمفزع، بل هي أعظم منه، فإذا وجب الدية على المفزع وجب على المرأة من باب أولى. لم يبينوا لنا وجه الأعظمية، ليش أعظم من المفزع؟ يعني الأجنبي المفزع مضافا إلى كونه قد أدى إفزاعه إلى وضع النطفة خارج موضعها هو أيضا مفزع، يعني نفس الإفزاع فيه نوع من الأذلة، من الأذية، مع قطع النظر الآن كان في أي حالة ذاك الرجل، نفس الآن تفزع الشخص فيه نوع من الأذية، فهذا فيه إفزاع مع تسبيب للعزل، تمام؟ خب، أما هذه المرأة التي نحت نفسها فأدى ذلك إلى الإنزال خارج الفرج فلا يوجد إلا تسبيب للعزل، لا يوجد فيه إفزاع. فكيف صارت المرأة أعظم من المفزع؟ هذا بالنسبة لي أنا غير واضح، ما أدري الإخوان عندهم وجه. وعليه فيبقى الأمر قياس مع الفارق، فلا نستطيع من رواية كتاب ظريف أن نثبت وجوب الدية على المرأة.
شيخنا الأجنبي لعله لا يعلم بأنه هل هذا الرجل سوف ينزل أو لا، بعكسه هي بأن متيقنة بأنه الرجل سينزل
أي فليكن
تبقى مو عازم
ها؟ بالنتيجة
مع علمها هذاك بدون علم.
إذا ذاك لا يعلم وعاقبناه بالدية فهي لأنها تعلم تقول من باب أولى، يعني هذا هو المقصود. خب هنا هل نستطيع أن نلغي موضوعية الإفزاع؟ وهذا الكلام لا نستطيع أن نلغي موضوعية الإفزاع. البعض لم يتمسك برواية ظريف، قال نفهم من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أن هذا حق للرجل، فهي بعزلها ضيعت حقه فتجب الدية. نقول سلمنا، هذا حق للرجل يضعه أينما شاء، لكن من قال تجب الدية؟ يعني كل تضييع حق يجب فيه الدية؟ ما عندنا هكذا كلية. ولو فرضنا تحديد الدية بماذا؟ بعشر دية الجنين. من أين؟ يعني إذا تمسكنا برواية ظريف، خذ رواية ظريف حددت الدية، أما إذا تمسكنا بالحقية، الحقية من أين تحدد هذا المقدار من الدية؟ لابد أن نرجع إلى رواية ظريف. الفرع الأخير يرتبط بأصل مسألة العزل. فيما تقدم قلنا العزل عند المشهور وما عليه التحقيق ليس بمحرم. السؤال هنا هل يفرق في ذلك بين الجماع الواجب وغير الواجب؟ فغير الواجب يجوز العزل فيه والواجب لا يجوز. والمراد من الجماع الواجب هو الجماع الذي يصدر على رأس من امتنع عن زوجته 4 أشهر، حينئذ يجب عليه المقاربة. ففي هذه الحالة هل يجوز له العزل أم لا؟ الماتن هنا قال لا فرق، لا 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 يحرم العزل في كلا الصورتين. جملة من المعلقين على العروة، لا تنسى هذا الفرع في أي مسألة؟ في المسألة السادسة. جملة من المعلقين على العروة إما هنا وإما في المسألة السابعة يظهر منهم الإشكال على الماتن بالتهافت، حيث إنه في المسألة السابعة التي يتعرض فيها لحرمة ترك الزوجة أكثر من 4 أشهر، يأتي فيها هذه العبارة: وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مر، وكذا في الإدخال بدون الإنزال. وكذا مش أنت في كل أربعة أشهر يجب عليك مرة؟ فهل يتحقق المرة بالإدخال بدون إنزال؟ قال فيه إشكال لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال. فيقولون يوجد تهافت بين المسألتين. هنا ماذا قلت؟ لا يحرم الإنزال، يعني يجوز، يعني ليس فيه إشكال. في المسألة السابعة ما أنت يجب عليك أن تطأها، بما أنه يجب عليك يقول هذا الواجب لا يتحقق بدون إنزال، فإذا يجب عليك أو على الأقل في عدم في ترك الإنزال إشكال. فبين المسألتين تهافت. هذا تمرين ليوم غد، فكروا في هل فعلا في تهافت أو يرتفع هذا التهافت. والحمد لله رب العالمين.